من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام، سيد الأولين والآخرين، وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين، محمد، وعلى آله أشرف الخلائق أجمعين. لازلنا في بحث مقدمات الاجتهاد ومقدمات عملية الاستنباط، وذكر الأعلام أنه طبعا من العلوم المهمة جدا في الاستنباط الإحاطة بمصادر الحديث أو الاطلاع بعلم الحديث. وهذا الاطلاع أو الاضطلاع أو الاطلاع أو التتبع والتقصي لعلم الحديث، رغم أنه يعني ظاهره هين سهل، إلا أنه يقع في واهمة الباحث في عملية الاستنباط أنه أمر هين وليس بذلك الخطب المعقد، فمن ثم يقع فيه تهاون وتقصير كبير جدا جدا من الأكابر فضلا عن الأواسط والأصاغر، وتختل نتيجة الاستنباط تختل كثيرا كثيرا. واضح أنه نتيجة الاستنباط تابع إلى الاستنتاج من مواد روائية أو آيات الأحكام، فإذا لم يقف المستنبط على مادة روائية يستند إليها يعتبر تعتد بها، والأكثر يعني تقصير في هذا المجال أن جملة فرض حتى من الإعلام رضوان الله تعالى عليهم الأبواب الروائية للوسائل نفسها ما يحصل عند التقصي لها واستقصاء أو استعراض، لأنه مثلا طوائف الروايات، دلالات الروايات، دلالة لها صلة من قريب أو من بعيد، فإذا يريد يحسم النتيجة يحسمها بين أبرز الروايات. صحيح أبرز الروايات لها دور كبير في الاستدلال في الاستنباط، بس هذا لا يعني أن يقتصر الاستنتاج على روايتين ثلاث والحال له ما له صلة بالمسألة، ربما عشر روايات 12 رواية، لكنه يكتفي بالأبرز من الروايات، الأبرز سندا، أبرز متنا، وهذا بلا شك يسبب خلل. لما؟ لأن ربما رواية متوسطة الدلالة، متوسطة الاعتبار في الصدور أي مكان، فيها قرينة معينة تدبر فيها وتؤثر في نتيجة الاستدلال. مثلا شوف كيف إن هاي تأثير التتبع في المواد الروائية جدا مؤثر. المعروف أنه صاحب الوسائل رحمة الله عليه من الوهم بمكان أن يظن الباحث، هذا كان حتى يذكره صاحب الكفاية في درس مرارا، نفس صاحب الكفاية كان يدرس ينبه على هذا المطلب، أن الاكتفاء بالروايات التي حشدها صاحب الوسائل في الباب المخصوص للمسألة غير مجزي في الاستمراء ولا معذور المجتهد في الاكتفاء بها. السبب ما هو؟ يعني على من أيام صاحب الكفاية وربما قبل هاي الظاهرة شخصها العلماء العالم. لماذا؟ لأنه كثير من الروايات ذات الصلة صاحب الوسائل أودع في أبواب أخرى، وإن كان جهد صاحب الوسائل مشكور، سعيه مشكور وكبير، صرف من عمره الشريف 20 عاما وليكن، ولكن فوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي جهد ذي جهد. ولما جرى هي من ثم اضطر السيد البروجردي حتى السيد الخوي رحمة الله عليه كلا السيدين أن يعزما على تأليف دورة حديثية. ماذا يعني؟ يعني السيد الخوي رحمة الله عليه شخص بشكل متزامن مع السيد البروجردي، كل على حدة، شخص ماذا؟ شخص السيد الخوي أن يجب أن يخوض السيد الخوي في علم الحديث. تدون تأليف دورة كاملة في علم الحديث يعني لابد تلجأ السيد خوي أن يتبحر ويتضلع في علم الحديث. عند عازم كان يدون ويكتب، سواء لو استعانة بلجنة وكذا، يدون دورة حديثية كاملة أمتن من كتاب صاحب الوسائل. معروف هذا الشيء. هذا ماذا يعني الموقف من السيد الخوي رحمة الله عليه أو السيد البروجردي اللي ألف جامع حديث الشيعة؟ طبعا بعد ذلك السيد الخوي طلع أن السيد البروجردي عند هذا المشروع، قال بعد خلاص أكتفي بما يقوم به السيد البروجردي، وحول عمله من دورة حديثية إلى دورة رجالية. هاي الدورة الرجالية بالدقة هي لبنات ومواد خام لدورة حديثية كان السيد الخوي يخطط لتعريفها، نفس كتاب معجم رجال الحديث. هذا ماذا يعني؟ السيد الخوي المفسر الفقيه الأصولي، لماذا يريد أن يصير محدث؟ يعني عنده تخصص في علم الحديث، يريد يكتب دورة حديثية. هذا دليل واضح على نفس ما أشار به صاحب الكفاية وغيره في دروسه كما ينقل، أن هذا المقدار من رجوع الوسائل أعظم وأكرم بالكتاب الوسائل، لكن لا يكفي. كثير 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 من الروايات إدراجها في هذا الباب، وكثير كثير من الروايات التي لم يدرسها صاحب الوسائل هي خاضعة لاستنباط وفهم صاحب الوسائل. فمن غير المعذور للمجتهد أو الفقيه إذا راجع بابا في الوسائل يظن هذا كل الروايات المرتبطة والمناسبة وذات الصلة بالمسألة. أبدا مو هكذا. هو صاحب الوسائل يقول تقدم ويأتي كثيرا ما في الروايات التي يقول تقدم في أبواب أخرى اللي هي أبواب ليست مطابقة رئيسية للمسألة. هذه الباب الذي هو عنوانه هنا مطابق رئيسي للمسألة، أما الأبواب التي تقدم مثلا مبحث في البيع يقول تقدم في بمناسبة في المكاسب المحرمة، أو في أبواب التجارة، أو في أبواب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والحال أن تلك الروايات التي ذكرها هناك أمت صلة وأخطر تأثيرا في الاستنباط فينا في هذه المسألة من الروايات التي هو أودعها أو سيأتي كما يقول. فإذا هل يجزي الاكتفاء بالروايات التي ذكرها صاحب الوسائل في الباب؟ لا، لا يجزي. هذا باتفاق الأعلام متأخري العصر. وإذا لا يكفي كيف إنسان يقف عليها من دون أن يكون له نوع من الإلمام والإحاطة والتضلع والأنس بكتب الحديث؟ من مقدمات الاستنباط. مقدمات الاجتهاد. نفس أن السيد أخوي رحمة الله عليه أراد يفرغ نفسه. أنت لاحظ السيد أخوي كتب تقرير دورة أصولية لأستاذة الميزناني وتعليق عليها، خب 4 أجزاء، دورة حديثية 30 جزء، الصيف 30 جزء، يريدها لا ليلة ليل ولا نهار نهار، تتبعه تبويبه ويقلل الكتب الحديث يمنى ويسرى ويجدول الرواية، شيء يعني 20 سنة مضى فيه وقته، صعب وصعب، هو شيء سهل. إذن علم الحديث في حين كانما هو هين سهل، لكنه بحر وسيع. دعوني أذكر لكم بعض الأمثلة حية. في بداية بحوث الطهارة يعني قبل 30 سنة تقريبا، بل تحقيقا، في روايات 12 رواية صحيحة السند، عندما كنت يعني أخوض ويا الأخوان في بحث العروة الطهارة، 12 رواية صحيحة السند تدل على أن الماء القليل لا ينجس بالملاقات، حتى أن الفيض الكاشاني عنده تمايل لهذا الرأي، له رأي حتى مبنى العامة، بينما روايات يقول عنها بحر العلوم 300 رواية دل على أن الماء القليل ينفعل بالملاقات. زين، هاي 12 رواية كيف علاجها؟ فقط يعني تكون مرجوحة باعتبار عددنا 12 في قبل 300 رواية تواتر، هذا خوب علاج، نوع من العلاج. حتى أن صاحب الجواهر راد يتحامل على الفرق، مو يتحامل يعني يقول 300 رواية ضرورة، مو بس سنة قطعية، ضرورة. فكيف الشذ الفيض الكاشاني؟ مو انه افتى، شو يبدي تمايل علمي، احتمال علمي. صاحب الرسائل اقول صاحب الجواهر راد يصدر حكم على الفيض الكاشاني، مع ان الفيض الكاشاني هو مو معاصر لصاحب الجواهر. الفيض الكاشاني قبل 400 سنة، 350 سنة، صاحب الجواهر قبل 150 سنة، 200 سنة. المقصود ان صاحب الجواهر هكذا زين جيد، 12 رواية شنو حقيقتها؟ لماذا هيك دلالتها على تقية يعني كذا شنو ايش؟ المهم حصل توفيقا، تتبعنا تتبع تنقيب كذا، وجدنا هاي 12 رواية كلها مقطعة، رواية ملمتن كامل لها، لما تقطعها تقطيع على أن تدل على أن الماء القليل لا ينفعل، وجدنا المتن كامل أصلا بالعكس هي دالة على انفعال الماء القليل. شوف لاحظ الظهور كيف ينقلب، خطوة بسيطة في علم الحديث، اكتشاف أن الحديث متنه كامل أو مقطع، عملية قد يستهين بها الإنسان لكن جدا مهمة، ظهور تنقله فوق تحت. تقطيع الرواية حتى الكليني الجهبذ الطود العظيم رحمة الله عليه يمارس التقطيع في الروايات باجتهاد منه. زين، يأتي يعني قطعة منها في باب الطهارة، قطعة منها في باب البيع. زين، إذا واحد ما يتمرس في الغوص في كتاب الكافي أو كتب الحديث، منين يلتفت يتنبه يصير عنده نباهة أن هذا المتن مقطوع يعني مجزأ، وبالتالي الظهور يصير نوع فيه من الإرباك، الاستنباط بالتالي تالي 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 تالي. شوف هذه الظاهرة في علم الحديث، تقطيع حتى صاحب الوسائل يقطع الحديث، قطعة منه يجي في هالباب، قطعة منه في ذاك الباب، رواية طويلة، صفحة صفحتين نص صفحة، هو مو مضطر يجيبها كلها كاملة، يجيب قطعة منها باجتهاده انها اذا تصلها. اصلا علم الحديث كتابة الحديث ما يمكن ان يكتبه واحد راوي او محدث، لابد يكون فقيه محدث. لماذا؟ لانه كي يلتفت. بالتالي لما يكون فقيه محدث وما شابه ذلك، هو تلقائيا سيعمل اجتهاده، وإذا أعمل اجتهاده بالتالي ماذا سيصبح؟ يؤثر في الظهور، يؤثر في المتن. إذا ما شاء الله هذه الأمور موجودة، كثير روايات. مثال ثاني، روايات في باب لا سهو في السهو. شو معنى هذه قاعدة؟ قاعدة فقهية في باب خلل الصلاة، لا سهو في السهو. صاحب الوسائل مقطع الرواية، إذا تقف على الرواية كاملة تشوف لا لها معنى آخر، ظهور آخر. هاي القاعدة في خلل الصلاة جنيه شيء آخر. تارة صاحب الوسائل حتى بين أبواب قريبة يقطع الرواية، بين أبواب قريبة مو أبواب بعيدة بعد. هذا قضية التقطيع في الروايات، هذا بعد غير أصل الوقوف على الروايات. مطلب آخر في علم الحديث، التقطيع في الروايات. مطلب الأول اللي مر بنا أصل الوقوف على الروايات، هذا بدون أن الإنسان يكون له أنس بكتب الحديث. أصلا العلماء الكبار السابقين حتى في النجف الأشرف، مثل سيد هادي الميلاني، أصولي عيلا بارز في تلاميذ النائم، العلامة الطباطبائي، فيلسوف ومفسر تلميذ النائم والكمباني وكذا، الشيخ حسين الحلي، شوف هذين النجوم وغيرهم عندهم هذا الأمر، أن الذي لا يتضلع في معرفة تبويب الوسائل هذا ما يمكن، هذا فقاهته فيها خلل، استنباطه فيه خلل، ما يعرف، ما يهتدي، ما يعرف دربه وين في الاستنباط. هاي مدينة كتاب الوسائل، مدينة لازم تعرف دروبها، عقودها، مدنها، ساحاتها. سيد هادي الميلاني، سيد هادي الميلاني من هو هذا سيد هادي الميلاني؟ سيد هادي الميلاني ويا سيد محمود الشهرودي الكبير المدفون في النجف في مسجد مسجد رواق أبي طالب. هذان علمان سيد محمود معروفين بوابي الميزة النائية. بوابي يعني شنو؟ يعني إذا أراد أن يعطي إجازة اجتهاد الميزة النائية لأحد، يجعل هذين السيدين يمتحنان الطالب لإجازة الاجتهاد. أقرأ أنا مجتهد كذا، معروف سيد محمود الشهرودي الكبير وسيد هادي الميلاني، شخصية مثل هذا النمط. هذا سيد هادي الميلاني طبعا هو زميل العلامة الطباطبائي سيد محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان، فيلسوف مفسر كبير متبحر، حضر دورتين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، حضر دورتين أصوليتين عند النائمي كاملتين، ودورتين كاملتين أصوليتين عند الكومباني. الله، أربع دورات طباطبائي النابغة. اي نعم، أربع دورات أصولية حصل. وحضر عن سيد أبو الحسن، غير الكتب الفقهية اللي حضر عن الميزة النائيني وعند الكومباني. هذا الطباطبائي النابغة، رغم نابغة هكذا يحضر. صغير الدروس في الفلسفة اللي حضرها بعد عند البادكوبي، سيد حسين البادكوبي هنا في النجف، دروس الرياضيات، الحساب، الهيئة، كل دروسه، كل تحصيل العلمي هو في النجف طبعا كله. حتى دروسه في الأرفان كذا فلان كلها دروسه في النجف. راح إلى قم مدرس آية الله عظمى كذا فلان رحمة الله عليه. هذا الطباطبائي رحمة الله عليه مع زميل السيد هادي الميلاني تباحثا في الوسائل من الجلد إلى الجلد مع بعض. قال لماذا؟ قال مو كتاب فلسفة ولا كتاب عرفان ولا كتاب تفسير ولا كتاب فقهي، لكن لابد يلمون به، يريدون يعرفون رؤية الإسلام في باب معين غير تعرف من الوسائل. هاي البحوث حتى العصرية اللي كتبها الطباطبائي منين أخذها؟ غير الطباطبائي غير هذا الوسائل لخص البحار مرتين، قرأه من الجلد إلى الجلد. الطباطبائي نفسه عنده كتاب تفسير اسمه البيان 6 مجلدات ألفه قبلك تفسير الميزان 6 مجلدات تلخيص روايات البحار بأكمله. أنت أيها الطباطبائي الفيلسوف الأصولي لماذا تكون محدثا تغوص في علم الحديث؟ إذن منين يجيب يقصد من إذن في الوصول إلى رؤية الدين غير تمسك بالثقلين القرآن والاعتراف؟ نعم هذا كتاب البحار مرتان اشتغل بهما من بدء إلى نهايته في تلخيص الطباطبائي. جل تلاميذه ينقلون عنه، تلاميذ الخواص ينقلون عن طباطبائي انه قام بتلخيص البحار، قرأ البحار كامل من الاول للاخر. حينئذ كتب رؤية الاسلام، رؤية الدين في المجال الاجتماعي المعين، في المجال العسكري، في المجال الامني، في المجال الفقه السياسي، في المجال المرأة. اي طبعا من يستخلص بنيان الإسلام؟ يرجع إلى ابن خلدون ابن كلدون ومن كلدون غير الإتراء هيجل ميجل وشيجل. استطلع على الآراء الحديثة لأجل ناقدها بحث آخر، ما نقول ما بس مو نجعله مصدر فكرة أو قانون السنهوري. نعم اطلع على قانون السنهوري بس مو هو مصدر الفكر. مصدر الفكر الوسائل، مصدر الفكر البحار. هذا الطباطبائي العظيم، هذا السيد هادي الميلاني. السيد هادي الميلاني عندهم كتاب قادتنا، ما راح بالي شنو اسمه، اي كم مجلد؟ 10 مجلدات اي كذا 6 من 6 10. عنده يعني خوض في القضايا العصرية سيد هادي الميلاني، مو بس مرجع تقليدي، تنظير كثير. الشيء المطهري يقول كثير كثير استفدنا من تنظيرات سيد هادي الميلاني لأمور معاصرة في الساحة السياسية، في ساحة الفكر. يعني رجل منفتح على قضايا العصر سيد هادي الميلاني يتباحث. نعم انت تريد تحدد رؤية الإسلام تأخذ من شرق وغرب الدنيا لو من أهل البيت؟ لا، تباحث باب باب من الأول إلى آخر سيد هادي الميلاني وسيد طباطبائي. وياهم واحد ثلاثة أنا نسيت من العلماء، ما أدري وياهم واحد ثلاثة ثلاثتهم حتى النسخ اللطيف. شاهدت طبعا الأولى حروفية الكافي دار الكتب الإسلامية في طهران، هي طبعا الأولى الحروفية كتاب الكافي 8 مجلدات. في بدايته نفسهم الطبعة يقولون كنا نراجع في النسخ للكافي نسخة الطباطبائي، يعني حتى عند تدقيق في النسخ الحديث. يا علامة الطباطبائي انت شغلك مفسر فقيه أصولي، ما شأنك وعلم الحديث؟ كيف ما شأنه وعلم الحديث؟ إذا ما يدقق في علم الحديث، يتبحر في علم الحديث، كيف يحدد الحكم الشرعي الرؤية الدينية؟ وهل مانع أنه في حين كونه مفسر وفقيه وفيلسوف وأصولي أن يكون محدث؟ لابد يكون محدث يتطلع يتبحر في علم الحديث. الشيخ الطوسي زعيم الطائفة هو فقيه، هو مفسر، هو أصولي، هو رجالي، هو محدث. كتب الحديث اللي كتبها الشيخ الطوسي ثلث كتبه كتب حديث. الشيخ المفيد كتب في كتب الحديث، عنده كتاب حديث مستقل. تعرفون كتابة كتاب حديث هذا مو يجرو كامل دي تكتب صحيفة صحف وكذا مقالات، شغل شاق جدا، مصادر تثبت تبويب كذا، أصعد انزل كله لأنه مؤثر. الشيخ حسين الحلي من تلاميذ النائمي، من تلاميذ عاضي الدين العراقي، واو واو عالم نجم رحمة الله عليه. الكثير نقلوا عنه من تلاميذ اللي التقينا بهم، ينقلون عنه أنه كان يحفظ جميع أبواب عناوين العناوين، يحفظ عناوين أبواب الوسائل، ويحفظ تعداد، مو يحفظ الروايات كلها لا، إن في هذا الباب العدد الرياضي كم رواية؟ 15 يذكر. شهدي ماذا ألفية ابن مالك؟ شنو القصة؟ أعظم من ألفية ابن مالك، لأن إذا ما كانت عنده القائمة لأبواب الوسائل الشجرة كيف يهندس علميا أن دي المسألة كم مصدر لها، كم باب لها، كيف يتم الفحص؟ يا أخي نفس، شوف نفس أنك تفتح الوسائل، اقرأ الفهرس، عود نفسك أيها الباحث اقرأ الفهرست، فهرست الوسائل، فقط اقرأ أبواب الوسائل، أبواب كل أبواب كتاب، لأن الوسائل كتب، كتاب الطهارة، كتاب الكذا، كتاب الكذا. لما اتبع هذا الفهرست؟ لما الأبواب عناوينها هي نفس هذا علم عظيم، يأهل الإنسان ليكون استنباطه قويم، وإلا إذا ما داري هذا براني عن الاستنباط، براني عن الاجتهاد، براني عن الفقهاء. مثال آخر بعد نذكره في هذا الموضوع، قاعدة ربما في هاي الدورة الفقهية لشرح العروة تعدادها بتوفيق من الله كثير، 15 جزء أقل لزيد أكثر 20، قواعد وليست مسائل، قواعد فقهية. متأخري هذا العصر قالوا لا دليل لها إلا الجماعات، من يقبل الجماعات يبني عليها، وإلا فلا. في كل مجلد من العروة اللي طبعناه أنا ذاكر القواعد، بينما هذه القواعد كلها لها روايات منصوصة، إلا أنها لا تجدها في الباب الذي عنونه صاحب الوسائل. المسألة مرتبطة بباب أحكام الأولاد في النكاح، صاحب الوسائل لم يعنونه هناك، لم يورد روايتنا، أوردها في باب الإرث. لما الإرث مرتبط بالنسب والولادة؟ شو هم قالوا متأخري هذا العصر قالوا لا رواية فيها، كل 3-8 روايات، 7 روايات جيدة معتبرة موجودة في باب الإرث. إذا كيف يتنبه الإنسان إذا ما كان عنده أنس بالأبواب؟ لذلك وصية هنا مهمة يذكروها الكبار كثيرون، أدنى مناسبة تحتملها مع هذه المسألة اذهب إليها من أبواب أخرى، قد تجد هناك روايات غفيرة هنا غافلة نسية صاحب الوسائل يأتي بها، مو صاحب الوسائل بعد حتى غيره. وصية الآخون رحمة الله عليه في درسه اللي كان يكرر إيران يقول إذا ما ترجع الكتب الأربعة، الكتب الأربعة هل لنا أنس بالكتب الأربعة؟ أبوابها، تبويبها، كذا، أصعد، انزل. تبويب كتب الحديث مهم، يعني الأنس والإطلاع والتكرار المطالعة لفهرسة كتب الحديث بالغة الأهمية. علم جم، علم جم، حتى في التحقيق، مقصود في التحقيق يعني، الكثير ما يلتفت إليه، وحانه جدا مهم مؤثر. أصلا كانوا رأينا عمالقة في الفقه والأصول والتفسير وكذا كذا، يتبارون بينهم، يتنافسون بينهم في الاطلاع على فهرسة كتب الحديث. يعني شنو يعني؟ كم باب وأي باب، لما هالأبواب عنوانها، وكم باب مع بعضها البعض لها صلة؟ هاي بحث علمي مرارا، ربما ما قبل التعطيل كذا في جلسة كاملة، حتى البعض الأخوة يستغربون أن كيف أن الفهرسة هي صناعة علمية. فهرسة أي كتاب في أي علم هي صناعة علمية لذلك العلم. أتذكر جلسة كاملة قضيناها في هذا البحث، كيف الشواهد والدلائل على أن الفهرسة، مثلا فهرسة علم الأصول أخطر من الخوض في تفاصيل علم الأصول، فهرسة علم الرجال أو فهرسة علم الأخلاق أو فهرسة علم الحديث كتاب الحديث، الفهرسة نفسها أخطر من تفاصيل الكتاب. لماذا؟ من عبارة عن العمود الفقري، عبارة عن خارطة الأصلية الهندسية، هندسية صناعة. إذا واحد ما يلم بهندسة الشيء كيف يريد يبني مبنى؟ أين الغرف فيه؟ أين الصالات فيه؟ أين المرافق فيه؟ أين الجدران؟ أين الأعمدة؟ فهرسة شيء مهم، فهرسة عبارة عن هيمنة على الكتاب. إذا أتقنت فهرسة كتاب معين، مثل رسيم كتب الحديث، إذا أتقنت عبارة عن هيمنة. أتذكر في سنة من سنين قبل 20 عام كنت أصر على أنه توسل في زيارة، الله يرزق الجميع، زيارة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتوسلت بالنبي أن يعطيني قدرة حفظ القرآن كله، فأعطاني النبي، يعني الحمد لله استجيب الدعاء إلى حد ما. المهم التفت إلى هذه المطلب، ما هو؟ أن الإلمام بفهرسة القرآن أعظم من حفظ ألفاظ القرآن. طبعا هيمنة، نفس الفهرسة هيمنة، فهرسة أي علم أي كتاب عبارة عن هيمنة، إشراف، خارطة أصلية. فالمقصود هذا أمور من الأمور كثيرة، لا زال الحديث طويل في أهمية علم الحديث الذي نستهين به، والحال أنه مؤثر جدا في سداد وسلامة نتائج الاستنباط، وإلا في خلل في اجتهاد المجتهد في فقاهته، فضلا عن أعلمية تبعه، يعني ما عنده تطلع، ما عنده قدرة، ما يعرف شلون يرجع للمصادر، ما يعرف، إذا لم يعرف شلون يصير هذا الاجتهاد عنده، فضلا عن يصير فقيه، فضلا عن يصير أعلم، محل خلل، ما يدري الأبواب المصادر وين، ما يصير. على كل الكلام تتمات، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.